أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في الحقيقة الشرعية من المباحث التي تكلم فيها علماء الأصول، أنه هل يوجد عندنا حقيقة شرعية أم لا؟ والمقصود من موضوع البحث هو أن اللفظ الذي يدل على معناه يسمى حقيقة، وإذا استعمل اللفظ فيما يناسب المعنى يسمى مجازا. فالألفاظ عند البلاغيين تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فالماء، لفظة الماء إذا استعملت في معناها الموضوع له لفظها يسمى ذلك اللفظ حقيقة، وإذا استعمل الماء فيما يشبه الماء يسمى مجازا. فالحقيقة والمجاز من عناوين الألفاظ بحسب اصطلاح البلاغيين. وحيث إن هذا التقسيم يلاحظ فيه الوضع، والوضع من الأمور الاختيارية، فربما يكون مستند الوضع هو العرف العام، وربما يكون عرفا خاصا. ولذلك تنقسم الحقائق إلى حقائق لغوية وحقائق عرفية وحقائق عرفية خاصة مثلا. وذلك باعتبار أن لكل طائفة عرفا خاصا ووضعا خاصا، فربما تختلف الألفاظ في مداليلها نتيجة تواطؤ أهل العرف على معنى خاص يباين تواطؤهم من عقد عليه تواطؤ غيرهم. وبناء على ذلك وقع هذا البحث، أنه هل للشرع في التفهيم والمحاورة بناء خاص ومسلك خاص ووضع خاص، تكون الألفاظ بحسب ذلك الوضع مغايرة في الدلالة لما كانت عليه قبل نشوء هذا الوضع المنسوب إلى الشارع؟ هل الشارع له طريقة خاصة أم لا؟ ومن الواضح أن الشارع استعمل ألفاظا متعارفا عليها كالصلاة والصوم والحج والبيع والخمر والفقاع وأمثال ذلك. فهل هذه الألفاظ التي استعملت في هذه المعاني التي لا شك فيها، ليس الشك هنا والبحث في ذات المعنى، وإنما الكلام في أن استعمال اللفظ في هذا المعنى هل هو موافق لوضع العرب حتى تكون الألفاظ حقائق لغوية، أم أن هذه الألفاظ استعملت في هذه المعاني بطريقة مغايرة لطريقة العرب، باعتبار أن هذه الألفاظ تدل عند العرب على معان أخرى مغايرة؟ والمهم ها هنا الالتفات إلى أمرين: أن الحقيقة تارة تطلق على اللفظ، وهذا هو اصطلاح البلاغيين، وتارة تطلق على المعنى، وهذا ناشئ من الأخذ بالمعنى الدارج أو المعنى القريب، وهذا خلاف الاصطلاح. فيقال مثلا الحقيقة الشرعية ويراد بها المعنى الذي دل عليه اللفظ عند الشارع، وهذا خلاف الاصطلاح. الصحيح أن الحقيقة والمجاز عنوانان للألفاظ، فاللفظ إما حقيقة وذلك إذا استعمل في معناه، وإما مجاز إذا استعمل في غير معناه، بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير حقيقة المجاز، وأنه هل هو على نحو ما ينسب إلى السكاكي أو لا، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك. إذن هنا خلاف في أن طريقة الشارع مغايرة أو أنها هي عين طريقة العرف وأهل المحاورة وأهل اللغة، وإن كان الشارع قد خالفهم في تقييد المعاني، فالشارع عندما يقول أقيموا الصلاة يريد الصلاة بالمعناها العرفي لكنه قيدها بقيود من قبيل الشرائط والموانع. وإذا قال أحل الله البيع فإن المراد هنا بالبيع نفس ما يدل عليه اللفظ عند أهل اللغة، ولكنه قد يكون مقيدا بقيود مغايرة لما عند العرف، لكن هذا لا يوجب اختلاف ذات المعنى. فهل الأمر كذلك أم أن استعمال الشارع لهذه الألفاظ في هذه المعاني من باب كون ذلك طريقة خاصة به مستحدثة حتى تكون هذه الألفاظ حقائق شرعية؟ هذا هو محل البحث. ثمرة البحث تظهر فيما إذا شككنا في مراد الشارع، فإذا قلنا بأن الشارع له طريقته الخاصة فاللازم حمل اللفظ على ما عند الشارع، وإذا قلنا بأن الحقيقة الشرعية غير ثابتة فاللازم عند الشك أن نحمل اللفظ على معناه اللغوي. هذه ثمرة تذكر في المقام. نعم، ناقش فيها مثل الشيخ النائين قدس الله نفسه، باعتبار أن أغلب بل جل ما ورد عن الشارع والمراد به النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، إذ الألفاظ الواردة في القرآن محفوفة بالقرائن والشك فيها قليل، أو أنها ليست واردة في مورد الأحكام الشرعية إلا المطلقات التي لا يقع الشك بحسب أغلب الموارد في المراد منها. أغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما نقله الأئمة، وقد وصل إلينا في عصر بنقل من خصوص أصحاب الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق صلوات الله عليهما، ولا شك في تعين المراد بالألفاظ ولو كانت مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نقلها الإمام الصادق والباقر لانعقاد وضع جديد في عهدهما يقتضي دلالة لفظ الصلاة على المعنى الخاص، بحيث لا نشك فيما هو الحقيقة في زمانهما، ومع تصديهما هما للنقل من دون قرينة يكون نقلهما قرينة على أن المراد بلفظة الصلاة من لفظة رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس ما يراد من لفظة الصلاة منهما، فنفى بذلك وجود ثمرة. يقول مع أن أغلب النقل عن الإمامين الصادقين فلا مجال للشك حتى نقول أننا نحتاج إلى تنقيح هذا البحث، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك بالتفصيل. الآخند قدس الله نفسه قبل الدخول في تنقيح وتحقيق رأيه في هذا المبحث يقدم مسألة مهمة لدعواه قدس الله نفسه. هو يختار ثبوت الحقيقة الشرعية بطريقة خاصة، وهذه الطريقة تبني على هذه المسألة التي يطرحها الآن ونتكلم عنها بالتفصيل. هذه المسألة هي أن الواضع كما يمكن أن يكون تعينيا يمكن أن يكون تعينيا، وهذا تقدم في مباحث الواضع. والمطلب الجديد هنا هو أن التعيين يمكن أن يكون بالتخصيص ونص الواضع وتصريحه بشكل مباشر بأن يقول سميت ولدي بلفظتك، سميت ولدي محمدا، سميت هذا الجسم السائل البارد بالطبع ماء. كما يمكن أن يكون الوضع بهذا النحو، يمكن أن يكون الوضع باستعمال اللفظ في المعنى بحيث يدل اللفظ على المعنى بنفسه، فيكون نفس الاستعمال إنشاء للوضع، فيكون وضعا تعيينيا من باب استناده إلى إرادة الواضع، وبالاستعمال من جهة أنه لولا الاستعمال لم يتحقق مثل هذا الواضع. وهذا ما تكلم عنه الآخند أولا، قال يمكن أن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال. وقد أورد الميرزا النائيني على هذه الدعوة بهذا الإشكال، وهو أن اللافظ في مقام الواضع يلاحظ باللحاظ الاستقلالي، وذلك لأنه طرف الحكم، وطرف الحكم يلحظ باللحاظ الاستقلالي، لأننا في مقام الوضع نجعل رابطة بين اللفظ والمعنى، فيجب أن يتعلق اللحاظ بهما بالتفصيل، واللحاظ التفصيلي المتعلق بهما هو عين الاستقلال فيهما، بأن يكون لحاظ كل منهما لحاظا استقلاليا. هذا بالنسبة إلى مقام الوضع. وفي مقام الاستعمال يلاحظ اللفظ باللحاظ الآلي، لأن الألفاظ باعتبار كونها مرآة للمعاني وحاكية عن المعاني، والمقصود بإلقائها اختار معانيها في أذهان السامعين، يكون القصد المتعلق بها قصدا آليا ولحاظها لحاظا آليا، قصدا غيريا ولحاظها لحاظ آلي. فالألفاظ ملحوظة في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي. وبناء على ذلك نقول يرد على الآخند عندما قال أن الوضع ينشأ بنفس الاستعمال أنه يلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في موضوع واحد، باعتبار أن هذا الاستعمال من جهة أنه استعمال، فاللحاظ المتعلق باللفظ فيه آلي، ومن جهة أنه وضع لأنه إنشاء للوضع، ولا نريد بالوضع إلا هذا، وهو إنشاء العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى. فبملاحظة أن هذا الاستعمال وضع، يكون اللحاظ المتعلق باللفظ فيه لحاظا استقلاليا، فيلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد. وبذلك منع المحقق النائيني قدس الله نفسه إمكان تحقق الوضع التعييني بالاستعمال. وقد أجاب المحقق العراقي قدس الله نفسه عن هذا الإشكال بالجواب التالي، وهو أن الاستعمال متعلق بشخص اللافظ الخاص الصادر من المستعمل الواضع في المقام بحسب الفرد، ومتعلق بالمعنى المراد. فما تعلق به الاستعمال شخص اللفظ من جهة، والمعنى من جهة أخرى. وقد ورد في بعض تقريراته التعبير عن ذلك بشخص المعنى، ولا كلام لنا معه، وإن كان في هذا التعبير مسامح، لكن يعنينا تعلق الإرادة بشخص اللفظ. فعندما يصدر الاستعمال من المستعمل فإرادته متعلقة بشخص اللفظ الذي استعمله. كيف؟ والاستعمال، الاستعمال هو إيجاد الدال على المعنى بالفعل، وهذا لا يتعقل ما لم يكن اللفظ متشخصا. فمتعلق الإرادة الاستعمالية شخص اللفظ المستعمل، هذا في الاستعمال. وأما في الوضع فمن الواضح أن العلاقة الوضعية ليست قائمة بين شخص اللفظ وشخص المعنى، بل بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. وإذا عرفت هذا نقول أن ما تعلق اللحاظ الآلي به هو هذا اللفظ بعينه وشخصه، وأما ما تعلق الوضع به فهو طبيعي اللفظ لا هذا اللفظ. وبالتالي يكون الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو الطبيعي، طبيعي اللفظ لا هذا اللفظ. فلم يجتمع اللحاظان في شيء واحد، بل اللحاظ الآلي تعلق بشخص اللفظ في مقام الاستعمال، واللحاظ الآلي تعلق بطبيعي اللفظ في مقام الوضع. هكذا دفع المحقق العراقي قدس الله نفسه إشكال المحقق النائيني. وقد أورد على المحقق العراقي بهذا الإشكال، وهذا الإيراد من السيد علي الفاني قدس الله نفسه الزكية، وهو من أجلاء علماء قم. أورد على المحقق العراقي بأن هذا الجواب ينفع لدفع غائلة الاجتماع إذا كان الملحوظ مقام الوضع، فلا اجتماع هنا بلحاظ مقام الوضع، وذلك لأن الملحوظ في مقام الوضع أمر واحد وهو طبيعي المعنى، ولا يوجد بإزائه أمر آخر حتى يكون ملحوظا أو يكون هناك لحاظا. لا يوجد عندنا في مقام الوضع إلا لحاظ واحد، ولا يوجد عندنا في مقام الاستعمال إلا لحاظ واحد، وهذان المقامان مختلفان، لا بأس. هذا إذا لاحظنا مقام الوضع، بمعنى أننا نفصل مقام الوضع عن مقام الاستعمال، لا بأس بذلك. فلنفرض أن الاجتماع اندفع عن مقام الوضع، لكن ماذا نعمل في شخص هذا الاستعمال الذي يكون هو الواسطة في إيجاد الوضع؟ فإنه لولا هذا الاستعمال الصادر من المستعمل لم يوجد الوضع، والمفروض أن هذا الاستعمال هو استعمال من جهة وهو إيجاد من جهة، لأن مدعى المحقق الخراساني أن الوضع يوجد بنفس الاستعمال، ثم يترتب على صدور هذا الوضع وصحته ثبوت العلاقة في وعائها المناسب لها. فعندنا حدوث وعندنا بقاء، فبلحاظ البقاء لا اجتماع للحاظين، لأن الموجود في وعاء في الوعاء الخاص هو العلاقة بين الطبيعي والطبيعي، طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. هذا بالنسبة إلى مرحلة البقاء، لكن بالنسبة إلى مرحلة الحدوث، فالمفروض أن حدوث تلك العلاقة الخاصة بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى لم تكن إلا بحدوث هذا الفرد من الاستعمال، وهذا الفرد من الاستعمال متقوم بشخص اللفظ وشخص المعنى. وإذا لاحظنا شخص اللفظ نقول هو ملحوظ باللحاظ الآلي باعتبار أنه استعمال، باعتبار أنه في مقام الاستعمال، وملحوظ باللحاظ الاستقلالي باعتبار أن هذا الاستعمال وضع. نعم هذا الوضع لم يتعلق بهذا اللفظ بما هو فرد، ولكنه تعلق به بما هو نوع، لكن هذا المقدار من الفرق بين إرادة الوضع والاستعمال لا يعني أن اللفظ أن اللحاظ لم يتعلق به بما هو فرد. وإن شئت قلت أن هذا الفرد من اللفظ هو ملحوظ باللحاظ الآلي باعتبار أنه متعلق الاستعمال، وهو بما هو حصة من النوع ملحوظ باللحاظ الاستقلالي باعتبار أنه وضع وتعلق والوضع يتعلق بالطبيعي، لكن أي طبيعي؟ الطبيعي في الفرد. طيب والفرد يوجد والطبيعة توجد بوجود فردها، فتعلق اللحاظ الاستقلالي بالحصة يعني أن الحصة أصبحت مجمعا للحاظين، للحاظ الاستقلالي من جهة وللحاظ الآلي من جهة أخرى. إذن جواب المحقق العراقي قدس الله نفسه لا يصلح لدفع إشكال المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. وهنا جواب آخر يمكن أن يذكر في البين ويدفع به إشكال المحقق النائيني، وهو أن إشكال المحقق النائيني يبتني على مقدمة، وهي أن دعوى أن مراد المحقق الخراساني صاحب الكفاية من إنشاء الوضع بالاستعمال هو أن يكون الاستعمال بعينه وضعا، بمعنى، وهذا تفسير العينية، بمعنى أن هذا اللفظ الصادر بداعي التفهيم هو من جهة استعمال، وهو من جهة وضع وتخصيص له بالمعنى. فبملاحظة هذا الاتحاد والعينية يأتي كلام المحقق النائيني أنه يلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد، ولو كان هذا الاجتماع بلحاظ الحصة في الفرد، فلا يكون كلام المحقق العراقي كافيا، يكون الإشكال وارد. لكن يمكن أن نتصور تحقق الوضع التعييني بالاستعمال بنحو آخر، وذلك بأن يكون المقصود بذلك أن يكون الوضع من قبيل الملكية في باب البيع، فإن عقد البيع ليس عين الملكية التي يكون اعتبارها قائما بالشارع، فإن العقد منسوب إلى المتعاقدين والملكية منسوبة إلى الشارع، فالملكية فعل الشارع والبيع فعل المتبايعين. نعم بينهما نسبة خاصة وهي نسبة التسبيب، فالشارع جعل البيع سببا للملكية، فإذا أوجد المتبايعان البيع نسبت إليهما الملكية بالتسبيب، ونسبت الملكية إلى الشارع بالمباشرة. فلما لا نقول أن الآخند قدس الله نفسه أراد من كون الوضع يوجد بالاستعمال ما يكون من هذا القبيل، بأن يكون إلقاء اللفظ بداعي التفهيم في مورد التخصيص سببا لحصول الارتباط في وعائه المناسب عند أهل المحاورة. ومع هذا الأمر لا يرد إشكال اجتماع اللحاظين وبيان الاندفاع أن المفروض وجود مغايرة بين العقد عقد البيع وبين الملكية، وكذلك بين الاستعمال وبين الوضع، لأن نسبة الاستعمالها هنا بناء على هذا التقريب إلى الوضع نسبة السبب إلى المسبب لا نسبة العينية والاتحاد. ومن الواضح أن المغايرة بين السبب والمسبب تدفع غائلة اجتماع اللحاظين، لأن الملحوظ باللحاظ الآلي هو ما يكون في طرف السبب وهو الاستعمال، وأما الملحوظ باللحاظ الاستقلالي فهو ما يكون في طرف المسبب وهو الوضع. إن قلت هذا خروج عن محل الفرض، لأن الكلام في تحقق الوضع بنفس الاستعمال، وما ذكرت من أن الوضع يترتب على الاستعمال مغاير لمحل الكلام، قلت لا دليل أصلا على أن الآخند أراد عينية الاستعمال للوضع، وإنما كان في مقام بيان كيفية إنشاء الوضع وكيفية إنشاء الاختصاص بين اللفظ والمعنى. وكما يمكن أن يتصور أن مراده أن يكون الوضع أن يكون الاستعمال بعينه وضعان، كذلك يمكن أن يتصور أن يكون مراده سببية الاستعمال للوضع. وبالتالي يعني ندفع إشكال اجتماع اللحاظين. إن قلت هنا إشكال آخر يمكن أن يورد، وهو أن السببية فرع صحة الاستعمال، والمفروض أن صحة استعمال اللفظ في المعنى موقوفة على أن يكون صالحا للدلالة على معناه، إذ لو لم يكن اللفظ صالحا للدلالة على المعنى فما معنى استعماله فيه وجعله دالا عليه؟ وهذه الصلاحية موقوفة على ثبوت الوضع. إذن يلزم من تحقق الوضع بالاستعمال ولو بنحو السببية. انتبهوا، هذا الإشكال الثاني يشمل كلتا النظرتين، أي سواء قلنا بأن الوضع عين الاستعمال أو قلنا بأن الوضع بأن الاستعمال عين الوضع أو قلنا بأن الاستعمال سبب الوضع، فقد يورد هذا الإشكال، وهو أن ترتب الوضع على الاستعمال فرع صحة الاستعمال، وصحة الاستعمال فرع صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى، والمفروض أن اللفظ لا صلاحية له للدلالة على معناه إلا بالوضع، فلو ترتب الوضع على الاستعمال لازم الدور، لازم الدور. قلت يمكن دفع هذا الإشكال، وذلك لأنه إن كان المقصود أن صحة استعمال اللفظ موقوفة على ثبوت الوضع بحيث لا يكون صالحا في نفسه فهذا ممنوع. كيف؟ والألفاظ بنفسها مستعدة لتكون دالة على المعاني، ولذلك يجوز تخصيص اللفظ بهذا المعنى أو ذاك قبل وضعه، وليس هذا إلا من جهة أنه في نفسه صالح للدلالة على جميع المعاني. وحينئذ نقول أن ترتب الوضع على صحة الاستعمال هذا أمر مقبول، وأما ترتب صحة الاستعمال على ثبوت الوضع في السابق فهذا ممنوع، إذ يكفي في صحة الاستعمال أن يكون اللفظ في نفسه صالحا، بمعنى أن صحة الاستعمال لا تتوقف على ثبوت الوضع بل تتوقف على استعداد اللفظ وإمكانية دلالته، وهذان الأمران حاصلان بقطع النظر عن الوضع فلا داور. وعليه نقول نعم، وعليه نقول أن الإشكال يندفع. نعم، نحتاج إلى قرينة تعين لنا المراد من اللفظ في مقام الاستعمال حتى يكون مفيدا في ثبوت الوضع وحصوله. هذا وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.